أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 15، قال رحمه الله: ورد في الأخبار أن إذن الذكر سكوتها عند العرض عليها، وأفتى به العلماء، لكنها محمولة على إذا ما ظهر رضاها، وكان سكوتها لحيائها عند النطق بذلك. هذه المسألة
التي زوجها أخوها
بعد ما اكتمل والله ناسي الموضوع كليا. ربما لن نمر عليها بعد ذلك، وباقي ربما شيء قليل. في هذه المسألة يتناول الماتن رحمة الله عليه تلك المسألة المعروفة والمشهورة حتى بين الناس، أن سكوت البكر يدل على رضاها وقبولها عند سؤالها. وهذه المسألة عليها روايات، والروايات متعددة وواضحة دلالة، وبعضها أيضا معتبر سندا. من هذه الروايات ما رواه في الكافي بإسناده إلى البيزنطي، وهي رواية صحيحة. قال أبو الحسن عليه السلام: في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها. إذن المرأة البكر إذنها صماتها، يعني سكوتها. من جملة الروايات أيضا ما رواه في الكافي بإسناده إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل يريد أن يزوج أخته، قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها. يؤامرها يعني يطلب أمرها، يسألك، فإن سكتت فهو إقرارها، وإن أبت لم يزوجها، وإن قالت زوجني فلانا فليزوجها أو فليزوجها ممن ترضى، إلى آخر ما جاء في الرواية. هذه الرواية في الكافي وقع في سندها سهل بن زياد، ولكن رواها في الفقيه بألفاظ متقاربة جداً عن داود بن سرحان، وفي مشيخة الفقيه إسناده إلى داود بن سرحان معتبر ولا يمر بسهل ابن زياد. فعندما نجد هذا التعبير مثلا، يقولون في بعض الكتب الفقهية الصحيحة داود بن سرحان عليكم السلام، والحال أنه عندما ننظر في الكافي نرى أنه يوجد في السند سهل بن زياد. فلا نسارع لاستظهار أن مبنى الذي قال بصحتها هو اعتبار سهل بن زياد، أو نقول مثلا ناقض نفسه في بعض الأحيان يرد روايات سهل بن زياد هنا قبلها. لا، هذه عندما عبروا بالصحيحة نظرهم إلى ما في الفقيه، وليس إلى ما في الكهف. من جملة الروايات أيضا ما رواه في الكافي بسند صحيح صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها، قال ليس لها مع أبيها أمر، إذا انكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة. قال وسئل عن رجل، طبعا هذه الرواية صحيحة الحلبي فيما سبق، منها أخذنا الرأي الذي اتبعناه وهو أن البكر غير المالك لأمرها اقتصاديا، لو زوجها أبوها ليس لها من أمرها شيء. على كل تقدير ليس هنا محل الشاهد. قال وسئل عن رجل يريد أن يزوج أخته، قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها. أيضا السكوت جعل في هذه الرواية إقرار. من الروايات أيضا ما جاء في خبر طويل في أمالي الشيخ الطوسي في حديث تزويج فاطمة عليها السلام من علي عليه السلام، جاء فيه وقد ذكر من أمرك شيئا فما ترين. هذا كلام النبي صلى الله عليه وآله. فسكتت ولم تولي وجهها، ولم يرى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة، فقام وهو يقول الله أكبر، سكوتها إقرارها. هذه هي الروايات التي جعلت الفقهاء يفتون في مضمونها. سيد الحكيم رحمة الله عليه في البداية نسب هذه الفتوى إلى المشهور، ثم ترقى وقال بل عليه الاتفاق سوى من ابن إدريس، يعني المخالف الوحيد هو ابن إدريس، اعتمادا على مبناه وهو أنه لا يعمل بأخبار أحد. وهذا في الواقع يكثر في الكتب الفقهية، يعني صار هذا المبنى لابن إدريس كلما يرى أن ابن إدريس لا يفتي بهذه الفتوى يسارعون مباشرة ويقولون لأجل مبناه أنه ماذا؟ لا يعمل بأخبار الآحاد. مع أن في هذه المسألة كما ترى يوجد مجموعة روايات، وفي بعض الأحيان برواية واحدة يعمل ابن إدريس. هذه النسبة إلى ابن إدريس غير صحيحة، بل ابن إدريس لم يعمل بهذه الأخبار لا لأجل أنها أخبار أحد، بل لأجل أنه حملها على معنى آخر، ووجه كلام شيخ الطائفة إلى هذا المعنى. خلاصة المطلب، ابن إدريس يفرق بين أمرين، بين مسألة الولاية وبين مسألة الاستئمار، فيقول الأب له ولاية، فإذا له ولاية فليس له أن يستأمرها وأن يسألها، لكن يحمل روايات الاستئمار على ماذا؟ على الاستحباب. فالأب لو زوج البكر من دون سؤالها لا يكون إلا مخالفا لأي شيء للاستحباب، فالنكاح يكون ماذا؟ صحيح. فكحكم تكليفي يستحب له أن يستأمر أن يسأل. فجاء الأب وسأل ابنته، حينئذ يكون قد أدى تكليفه الاستحباب، لأن تكليفه الاستحباب يتوقف على رضاها، فحينئذ لا يؤثر تكلمت أم سكتت، يكون قد أدى دوره، قد أدى دوره. إن قلت أن هذا يتم في الروايات التي الأب يسأل، فبالآن قرأنا بعض الروايات الأخ يسأل والأخ ليس له ولاية، فقال هذه نحملها على ماذا؟ نحملها على أنه وكيل. فإذا صار وكيل بعد ما في داعي يسأله، لكن مع ذلك كحكم تكليفي هذه الروايات ندبته إلى السؤال، فيصبح مثل ماذا؟ مثل الأب. فبمجرد أن يسأل قام بالعمل الاستحباب. الآن سكوتها كلامها لا يؤثر بعد ذلك، فهو لم يرد هذه الروايات وإنما حملها على هذا المعنى، ويستشهد لذلك بأن السكوت أعم من الرضا وعدم الرضا. فلا يمكن أن يجعل الشارع الذي هو أعم علامة على الأخص. إذن نلاحظ من هذا الكلام أن ابن إدريس لم يفتي بالمسألة ليس اعتمادا على مبنى من أنه لا يعمل بأخبار الأحد، بل اعتمادا على أن هذه الروايات ناظرة إلى الحكم التكليف الاستحبابي، فحينئذ السكوت لا يؤثر. واضح إذا فرق كبير بين أن نقول ابن إدريس لم يفتي بهذه الفتوى اعتمادا على مبناه من عدم العمل بأخبار الآحاد، وبين أن نقول أن ابن إدريس عمل بهذه الروايات لكن فهم منها شيء آخر. الآن هذا فهم ابن إدريس صحيح غير صحيح هذا ليس محل بحثنا. الكلام أن ابن إدريس لم يخالف في هذه الفتوى لأجل أنه لا يعمل بأخبار الأحاد. إذن على كل تقدير المشهور بل الأكثر ولم يخالف في الفتوى، نوافق السيد الحكيم على ذلك، لم يخالف في الفتوى إلا ابن إدريس، لكن نخالفه في أي شيء؟ في سبب المخالفة، ليس اعتمادا على مبناه بل لأجل أنه فهم من الروايات شيء آخر. على كل تقدير البحث قد واحد الآن يقول مع قطع النظر عن كلام ابن إدريس عندنا هذه الروايات معتبرة السند ودلالتها واضحة على خلاف ما رامه ابن إدريس، فأين يبقى البحث؟ ينبغي أن نتجاوز البحث في هذه الرواية. لا، في الواقع يوجد بحث وهو مهم، أن هذه الروايات هل هي ناظرة إلى أمر تعبدي؟ بمعنى أن الشارع المقدس نزل السكوت منزلة الرضا والقبول تعبدا. هذه المرأة بمجرد أن تسكت إذن هي بمنزلة الرضا والقبول. أم أن السكوت كاشف عرفي عن الرضا والقبول وهذا يؤثر؟ على هذا الأساس صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذكر في سكوت البكر فروضا ستة. أفتى في الثلاثة الأولى منها بكفاية السكوت، وأفتى في الثلاثة الأخيرة بعدم كفاية السكوت. الفرض الأول أن يكون سكوتها مقرونا بقراء يقطع معها بالرضا، إما بالقطع الوجداني اليقين، وإما بالقطع العقلائي الاطمئنان. في قراء توجب الوفوق والاطمئنان أو القطع لمن يسألها أنها راضية، كما لو أصلا هذه الفتاة مثلا مع هذا الشاب يدرسون في جامعة واحدة، وهي قالت أمام صحيباتها أنها ترغب بالزواج منه وما شابه ذلك، فجاء الوكيل أو الأب أو الأخ أو أي شخص آخر سألها فسكت. فيوجد قرائن توجب الاطمئنان أو اليقين بأنها راض. هذه الصورة أو الفرض الأول. الفرض الثاني هو الفرض السابق مع تبديل القرائن الموجبة لليقين والقطع إلى قرائن موجبة للظن، يعني أقل مرتبة من السابق. هذه القرائن تورثني أنا الوكيل الظن برضاه. الفرض الثالث أن يكون سكوتها مصاحبا للشك في رضا، مثل الآن هذا الذي يريد أن يأخذ وكالتها أجنبي لا يعرف عن هذه الفتاة أي شيء، وأدخلوه على القاعة وهي مغطاة الوجه، سألها سكتت، أنه هل تجعليني وكيلا لك على فلان، سكت. فلا قرائن توجب اليقين ولا قرائن ماذا توجب الضد، وإنما يحصل له شك في الرضا. في هذه الصور أو الفروض الثلاثة حكم صاحب الجواهر رحمة الله عليه بماذا؟ بالكفاية، بكفاية السكوت. الفرض الرابع أن يكون سكوتها مصاحبا لقيام قراء تفيد القطع بعدم رضا، يعني خلاف الصورة الأولى. الصورة الخامسة مثل الصورة الثانية، مصاحبا لقراء تفيد الظن بماذا؟ بعدم الرباح. الصورة الخامسة. الصورة السادسة
تعارض الأمارات. من جهة
وجد مثلا الناس الأقارب كلهم فرحون جاهزون كذا، والبنت لابسة ثياب العرس وما شابه ذلك، هذه قرينة تفيد الظن بأنها راضية.
من جهة ثانية عندما سألها أشاحت بوجهها،
خب هذه القرينة تفيد الظن بعدم رضاه.
فرق هذه الصورة السادسة أو هذا الفرض السادس عن الفرض الثالث أنه في الفرض الثالث لا يوجد لا قرائن لا إلى هذه الجهة ولا إلى تلك الجهة. في هذا الفرض السادس القرائن متعارض.
في هذه الفروض الثلاثة الأخيرة أفتى صاحب الجواهر رحمة الله عليه بماذا؟
بعدم الكفاية. وتعبيره هكذا نفى الإشكال عن عدم الكفاية، في الأول نفى الإشكال عن الكفاية. إذا جئنا إلى المتن، متن صاحب العروة، ظاهر المتن اختصاص الاكتفاء بالصورتين الأوليين بالفرضين الأولين. سيد الحكيم رحمة الله عليه ذكر أنه لو حملنا تلك الروايات على محض التعبد فكان علينا أن نفتي بالكفاية في جميع الفروض سوى الرابع. الرابع ما هو؟ القطع بعدم رضا. فمقتضى الإطلاق اللفظي في تلك الروايات أن نحكم بالكفاية لو حملنا الروايات على التعبد إلا في الفرض الرابع الذي يقطع معه بعدم الكفاية. هذا الكلام محل إشكال، أن الكلام على فرض ماذا؟ أن النصوص محمولة على التعبد. إن فهمنا من تلك النصوص التعبد وأن علمها وجهلها بهذا الحكم التعبدي لا أثر له، فحينئذ ينبغي أن يكون الإطلاق اللفظي شاملا لتمام الصور الست. إذا قلنا هكذا أن الشارع المقدس عبدنا أن السكوت رضا، وفهمنا من الروايات أن هذا الحكم الشرعي التعبدي العلم به والجهل به لا يضر، فحينئذ سوف نحكم بأن تمام الفروض الستة كافية. أما إن فهمنا منها التعبد في صورة علمها بهذا التعبد، التفت جيدا، عبدنا الشارع بتنزيل السكوت منزلة الرضا، لكن هذا التعبد لا يفيد إلا إذا كانت الفتاة تعلم به. فإن كانت جاهلة بهذا الحكم تمام الصور لا تنفع، وإن كانت عالمة بهذا الحكم فحتى الصورة الرابعة تنفع، لأن المفروض أن الشارع عبدنا بهذا الحكم بشرط أن تكون عالمة بهذا التعبد، وهي لن تعلم أن الفتوى الشرعية هي أن السكوت ماذا؟ رضا. ومع ذلك سكتت حتى لو كانت يوجد قرائن تدل على عدم رضاها، لا يؤثر، يعني هذا الحكم حكم تعبدي، فلا نوافق في هذه المسألة مع السيد الحسن. المهم
الذكر موقوف على أن يفهم من الروايات أن السكوت يعني عبدنا الشارع بالسكوت بما أنه علامة وأمارة على الرضا.
لا لا لا، هو التعبد في قبال ماذا؟ الكشف والعلامة. يعني الآن هكذا أنه مثلا، مثل الآن مثلا في أي دولة من الدول يأتي قاضي القضاة ويقول كلما مثلا دخل شخص، دخل المتهم إلى المحكمة وكان يرتدي الثياب الفلانية فهذا نعبدكم على أنه ماذا؟ اعتراف منه بالجريمة. نحن نسأل قاضي القضاة هذا التعبد بهذا الاعتراف حتى لو كان جاهلا بقرارك هذا أو لا؟ إذا كان عالم، فإذا قال حتى لو كان جاهلا تعبد بعد، فلا يؤثر فيه جميع الصور. وإذا قلنا لا، هذا التعبد فقط في صورة العلم، وعرفنا أن هذا المتهم كان عالما، حتى لو صرح في الخارج أني أنا لست القاتل، سوف يجرى عليه الحكم مع علمه بهذا التعبد إذا ارتدى تلك الثياب، فلا يؤثر حينئذ. لكن البحث المهم هو أن نفهم أن هذه الروايات هل هي لمحض التعبد أو أنها منزلة على أمر عرفي. وإذا أردت بطريقة صناعية أن تعبر عن الموضوع، هل فيما نحن فيه ننزل السكوت منزلة الرضا الباطني، أم أننا ننزل السكوت منزلة اللفظ الكاشف عن الرضا الباطني؟ الصحيح هو الثاني، أن السكوت ينزل منزلة اللفظ بما له من كاشفية عن الرضا باطن. هذا يعني أن السكوت لابد أن يكون كاشفا عن الرضا الباطن. والشاهد على ذلك في تلك النصوص التي قرأناها، خصوصا في رواية الأمالي، فسكتت ولم تولي وجهها ولم يرى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله كراهة. هذا يدل على أنه ليس بصدد التعبد بالسكوت، بل السكوت عند العرف من البكر التي ليس بعد عندها تجربة زواج سابق، مع كونها مجبولة على الحياة السكوت منها ماذا؟ أمارة على أنها راضية. هذا ما نفهمه من تلك الرواية. طبعا هذا في المجتمعات التي بقي فيها حياء للفتاة، أما في المجتمعات التي سلب منها الحياء، نعم لو كان للتعبد كان له وجه، أما في تلك المجتمعات التي سلب منها الحياة لا، نتلقى السكوت على أنه رفض. التفتنا على كل تقدير. فإذا هذه الروايات محمولة على أمارية السكوت على الرضا، كاشفية السكوت عن الرضا، فلا بد وليست في صدد ماذا؟ التعبد. وحينئذ لا بد أن نتتبع تلك الصور التي ذكرها صاحب الجواهر لنعرف الحكم فيها. أما الصورة الأولى الذي كان سكوتها مقرونا بالقرائن التي تفيد الوثوق أو القاطع، فلا إشكال في كفاية ذلك، لأن العبرة بإحراز رضاها عن طريق أي كاشف، والمفروض أنه عندنا اطمئنان أو يقين لأنه يكشف عن رضا. الصورة الأولى. أما الصورة الثانية وهي سكوتها المقرون بالقرائن الظنية، هذه أيضا نرى بأنها كافية، لأنه بعد تنزيل السكوت منزلة الإذن اللفظي الكاشف عن الرضا، في الإذن اللفظي يكفي الظن بالكاشفية، فإن الظهور ماذا؟ كاشفيتها ظنية. أما المورد الثالث وهو أنه لا يوجد قرائن، مجرد سكوت لا يوجد قرائن، فيشك الوكيل أو الأب أو أي شخص آخر. في هذه الصورة نخالف صاحب الجواهر ونرى عدم الكفاية، بأنه مع الشك لا يوجد كاشفية، والمفروض أن ما فهمناه من الروايات أن السكوت حجة بما هو كاشف، ومع الشك والحيرة لا يوجد كاشفية. هذه الصورة الثالثة نخالف فيها صاحب الجواهر. بالنسبة للصورة الرابعة، سكوتها مع قيام قرينة تدل على عدم رضاها جزما أو اطمئنانا، هذه الصورة واضحة أنها لا تكفي ولا تحتاج إلى تبرير، فهي أوضح من أن يخفي. الصورة الخامسة، قيام أمارات ظنية على عدم الكفاية، هذه أيضا بنظرنا لا تكفي، باعتبار أن العرف يتوقف في الظهورات سواء كانت لفظية أو غير لفظية عند قيام القرائن الظنية على الخلاف، وهذا مبنى في علم الأصول في باب حجية الظهور، أن حجية الظهور هل هي مشروطة بعدم الظن بالخلاف أو ليست مشروطة، ومبنانا الأصولي هو أن حجية الظهور مشروطة بعدم الظن بالخلاف. فإذا في هذا المورد لا يكون السكوت حجة في الكشف عن رضاه. المورد أو الفرض السادس والأخير، السكوت مع تعارض الأمارات الظنية. هنا قد يقال أن هذه المسألة ترتبط بالمبنى الأصولي المنسوب إلى المحقق الكلباسي رحمة الله عليه، من أن حجية الظهور هل هي مشروطة بحصول الظن بالوفاق أم لا. شوفي عندنا مبحثان، أن حجية الظهور مشروطة بعدم الظن بالخلاف، هذا بحث، وحجية الظهور مشروطة بالظن
بالوفاق، هذا لا نوافق عليه. ولكن هنا نرى أن العرف مع قيام قرائن متضاربة يقع الوكيل مثلا في الحيرة، فتكون هذه الصورة ملحقة في الصورة الثالثة فنقول بعدم الكفاية. هذا تمام الكلام في المسألة 15. إن شاء الله غدا نتابع، وهذا المطلب الذي بقي من المسألة السابقة استذكره ونتابع إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أن الظهور حجة أعم من أن يكون ظهورا لفظيا أو حالها ظاهر في ذلك.
إذا كانت ساكتة وصائد نظام غير مستند إلى ظاهر الحال، إن أمارات كذا بس ما تكون أصوليا من ظاهر الحال، هذا يكفي له منه.
لا يعني الآن شوف هذه الأمارات، هذا السكوت مع وجود هذه الأمارات ظاهر في ذلك، فيرجع إلى ظهور الحال.
هو ظاهر حال المرأة، مرة الأمارات مثلا الأب قبل البنت فرح، أم البنت فرحة كذا، بس هي المرأة ما لها ظاهر حال، من يجي يسأل البنت ما حصل ظهور حال، لكن عند الظن يعني بالواقع الصورة الثانية لها شقة.
أي حتى مع الظن يعني، حتى الآن هذه إذا فرضنا أنه حصل لهذا الوكيل ظن بكون سكوتها، يعني شوف مرة هكذا نريد أن نقول، مرة هناك أمارة مفصولة عن السكوت بالكلية، هذا الذي تريد أن تقوله، هذه الأمارة إذا كانت يقينية يؤخذ بها حتما، تفيد الوثوق يؤخذ بها، أما الكلام تفيد الظن بمعزل عن السكوت، هذه بمعزل عن السكوت يبتني البحث على حجية مطلق الظن ولا نقول به، فحينئذ نعم لابد أن يرجع إلى وجود الحال.